بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في الأمور التي لا بد لطالب العلم منها. وصلنا إلى الأمر السادس، قال: ظهر التشيع في هذه الأيام على الساحة العالمية، وبرزت دعوته مهددة لكثير من المصالح وضارة بها. ومن الطبيعي أن يتعرض بسبب ذلك لهذه الهجمة الشرسة التي نعيشها اليوم، والتي يدفعها المتضررون ويباشرها السائرون في ركابهم، أو الذين يحاولون التعايش معهم. ومن فروع هذه الهجمة الهجوم الثقافي على عقائده وأولياته، ردا أو تشكيكا أو تمييعا. ولعلنا بسبب ذلك نستقبل فتنة عمياء وشبهات مظلمة، كما حدث أئمتنا عليهم السلام عن الشيعة في زمن الغيبة في نصوص كثيرة، من أنهم يغربلون غربلة ويساطون سوط القدر حتى يصير أسلفهم أعلاهم وأعلاهم أسفلهم، واللي انخلطون، اللي داني يصير عالي والعالي يصير داني في زمن الغيبة من كثرة الشبهات والفتن عليكم. وأنهم يلقون كما تلقى السفن في البحر. تقول شلون السفينة تلقى في البحر؟ المؤمن يلقى في الشبهات كأنه. ولا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه وكتب في قلبه الإيمان وأيده بروح منه. وأن المتمسك في عصر الغيبة بدينه كالخارط للقتاد. القتاد يعني الشوك، الخارط يعني يمسك الغصن الذي فيه شوك وبيده يفصل هذا الشوك، يخرط، يسحب يده على الغصن هذا حتى الشوك يذهب. يقول المتمسك في عصر الغيبة بدينه كمن يريد إزالة الشوك بيده كالخارط للقتاد، إلى غير ذلك من المضامين المرعبة. ونسأله تعالى الثبات على الحق والتبصر به، ونعوذ به من خذلانه ومن مضلات الفتن، على أن على قناعة تامة بأن هذا المبدأ كلمة الله الخالدة التي لا بد أن تظهر وتغلب لتبقى حجة على الخالق. يقول مبادئنا، المبدأ الذي لدينا هي كلمة الله التي سوف تظهر وتغلب على باقي الرايات، لتبقى حجة على الخلق، كما يناسب ذلك ما ورد عن أهل البيت عليهم السلام من أن أمرهم في عصر الغيبة أظهر من الشمس، وما ورد عنهم عليهم السلام من أنه لولا أن الله تعالى يعلم أن في المؤمنين من أهل البصائر من يثبت على إمامة الحجة عجل الله تعالى فرجه في غيبته لما غيبه عنه. هناك ناس سوف يبقون على هذه المبادئ، سوف يتمسكون بدينهم، ولولا علم الله بوجود هؤلاء لما غيب الإمام، فيعلم أن هذا الدين مضمون، هذا لا يزول. نعم، الفتن كثيرة وليبقى لعل قلة من الناس، ولكن بالنهاية هناك ناس يبقون على دين الله، حيث يكشف ذلك عن وضوح الحق وظهور أعلامه وثباته أمام جميع ذلك بأدلته القاطعة وبراهينه الساطعة وحجته البالغة. وأن ما يثار ضده شبهات واهية لا تستطيع الوقوف أمامه وتضيعه وطمس معالمه، بل مصيرها الزوال والانهيار. يقول الله عز وجل: ألم تر كيف فعل، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. هذا الدين هي كلمة الله الطيبة، وباقي الفتن والشبهات هذه كلمات خبيثة، تبقى الكلمة الطيبة كالشجرة الثابتة، وهذه الفتن تأتي وتزول تذهب. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. غاية الأمر أنه لا بد في استيضاح تلك الحقيقة وعدم ضياعها على طالبها من نظرة موضوعية جادة. يقول لا بد أن تكون نظرة الإنسان لتحصيل هذه الحقيقة نظرة موضوعية، يعني شنو؟ يعني غير متأثرة بالأمور الجانبية بالأمور الخارجية، عليكم السلام، غير متأثرة بالعواطف، غير متأثرة بالميول النفسية، لا، نظرة يتبع الحق لأنه حق، يترك الباطل لأنه باطل، لا أنه يتبع الحق لأنه بصالحه ويترك الباطل لأنه ليس بصالحه، لا، مجرد عن الهوى والنوازع الخارجية كما هو شأن أهل البصائر في كل زمان. وعلى كل حال لا ينبغي أن نقف أمام هذه الهجمة وقفة المتفرج أو مكتوف اليد، بل لا بد من التصدي لها انتصارا للحق وغيرة عليه. يقول يحتاج إلى متصدي يدفع، مو فقط الشبهات العقدية، لا، بالنهاية الدين يضرب كما في الجانب العقدي، كذلك يضرب في الجانب الفقهي، يضرب في الجانب المادري، من كل الجوانب. يعني إذا يوم من الأيام مثلا افرضوا ما يبقى، افرضوا فقه ولكن تبقى العقائد، ما له قيمة. كما أن العكس، إذا ما بقيت عقيدة للناس ما له قيمة، الفقه بروحه أنت تحقق فيه وتكتب فيه وتناقش وتأخذ وتعطي، إذا ماكو مؤمن ماكو مسلم ما ينفع. ففي كل الجوانب في كل الحقول لا بد من الدفاع والتنمية والتعميق والأخذ والرد والمباحثة وإلى آخره، بل لا بد من التصدي لها انتصارا للحق وغيرة عليه ورفضا للباطل وأنفة منه، ليظهر زيف هذه الشبهات ووهنها وضحالة مثيريها وسوء نيتهم وخبث مقاصدهم، ولننقذ المؤمنين منها ونجنبهم خطرها وشرها ليثبتوا على حقهم ويعتزوا به، ثبات واعتزاز بهذا الحق الذي نحن فيه، حتى تكون كلمة الحق هي العليا وكلمة الباطل هي السفلى. ولا بد في ذلك من التحلي بالأنات والصبر والموضوعية، يكون متأنيا، يكون صابرا، ويكون موضوعيا، لا يميل إلى عقيدته لأنه عقيدته، لا، أنا أبي أبين الحق وأريد أن أبطل الباطل، بغض النظر عن أن هذا الدين الذي أنا متدين به، هذا الدين الذي ولدت عليه ولا لا. والبعد عن التهاتر والشتائم والعنف، كما قال الله تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولا نحتاج في ذلك إلى مؤنة كثيرة ولا إلى جهد جهيد، لأن أدلتنا على حقيقتنا واضحة وبراهيننا ساطعة، فإن مبدأنا الشريف هو المبدأ الوحيد المبتني من يومه الأول على الحجة والبرهان والاستدلال والحساب، حتى قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: إنا لا نقوى على حججك. غير قالوا له، قالوا: لا نقوى على حججك، أنت تتكلم وتفهمنا، بس إحنا من جانب آخر نطلع حرتنا يعني. وكل ما نحتاج إليه استعراض أدلتنا وتجديد صياغتها وعرضها عرضا يناسب مدارك العواصف. نهاية الشبهات تتجدد، يحتاج هذه الأجوبة أيضا تتجدد، فاللازم الاهتمام بهذا الجانب وتضافر الجهود عليه وعدم التهاون فيه. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. هذا هو الأمر السادس مما يحتاج إليه طالب العلم والمبلغ. هذا عن بحث يوم الأربعاء. أما ما كنا فيه، وصلنا إلى المسألة 1030. قلنا أنها أن لنا صور في الوصية: تارة يوصي بوصية كلها واجبات مالية تعتبر ديون، فتخرج من التركة، وتارة يوصي بوصية كلها تبرعات، فهذا يتحدد بمقدار الثلث، تارة يوصي بوصية كلها واجبات ولكن مو واجبات مالية، مو ديون، مثلا صلاة، صيام، إلى آخره، كفارات، نذور، هذه أيضا تتحدد بحدود الثلث. الفرض الآخر، إذا كانت الوصية مشتملة على نحوين من الواجبات: واجب مالي دين، وواجب غير مالي أو غير واجب، ماكو فرق بينهما، الواجب والتبرع كلاهما حكمهما واحد. المهم أن مخلوط، الوصية مخلوطة بين واجبات مالية وغيرها. ففي هذه الصورة تارة الثلث يكفي للوصية بتمامها، فالجميع يخرج من الثلث، سواء واجبات مالية، واجبات غير مالية، تبرعات، أيا كان، الثلث يكفي، تطلع من الثلث وتدفع. وتارة الثلث لا يكفي ولكن الورثة يجيزون، هذا سهل. المشكلة أين تحصل إذا الثلث لم يكفي لمجموع الوصايا، والورثة أيضا لم يجيزوا لمجموع الوصايا، مثلا قالوا لا، الزائد على الثلث إحنا ما نقبل، كيف نتعامل؟ هل نخرج الواجبات المالية أولا من أصل التركة، التركة مثلا 1000 دينار، خلينا نكتب لكم أساس بعدين تسهل المقارنة، المثال اللي السيد يابا 100 دينار صحيح تركته، اي نعم، 20 دينار زكاة، 20 صلاة، 20 صبر، فنمشي على نفس المثال وبعدين نبين إذا أمثلة أخرى كيف تكون. التركة 100 دينار و عندنا صلاة 20، صيام 20 مثلا، وواجب مالي مثلا افرضوا شنو جايب مثال، افرض دين مثلا او زكاة، زكاة ايضا 20، هذا شنو؟ واجب مالي،
لا يتحدد بالثلث، يخرج من التركة. الصلاة والصيام واجبات، ولكن واجبات شنو؟ غير مالية، يعني لا تعتبر ديون، تتحدد بحدود الثلث، لا تتعدى الثلث. خب إذا كان هكذا، هذا يصير أكثر من الثلث، مجموع هذه الوصايا 60 دينار، أكثر من الثلث، من ثلث التركة اللي هو 100 دينار، والورثة ما أجازوا، كيف نعمل؟ لنا طريقتان.
لقد سيدنا تفضلتم أن الزكاة مو من الثلث.
الحين نبي نبين مو أنه مو من الثلث، هذا واجب مالي يخرج من الثلث ومن غير الثلث، لا يتحدد بالثلث، هذا اللي نبي نبينه، أنه يخرج أولا من غير الثلث ولا شلون طريقته. الحين نبين يتضح عندنا طريقة. أنا نقول أول شيء الواجب المالي أخرجه من أصل التركة، فيصير شنو؟ 100 ناقص 20، هذا شنو؟ للزكاة، يساوي كم؟ 80. بعد ذلك نحسب ثلث 80، ثلثه كم؟ تقريبا نقول نعم تقريبا، فهذا الثلث جيد، بهذا المقدار أنت تستطيع أن تتصرف، أو يصير أكثر من 24، يصير تقريبا 26. هذا هو الذي أنت تستطيع يا أيها الميت أن تتصرف فيه، 26 دين تقريبا.
نعم نعم
24
واجد. نعم نعم واجد
صح ولا أنا غلطان؟
نعم نعم.
خب فنأتي ونقسم، نقول هذا 26 مثلا اللي هو ثلثك، نقسمه إلى قسمين، نعطيه 13 دينار للصلاة و13 للصيام. هذه طريقة، اللي قد تكون هذه الطريقة هي التي تتبادر إلى الذهن، حيث إن الزكاة يخرج من أصل التركة، فأول شيء طلع هذا، هذا أهم، طلع من أصل التركة، وبعدين أحسب الثلث وقسم الثلث على الباقي من غير الواجبة، من الباقي من الواجبات اللي ليست مالية. السيد الخوئي يقول لا، هذه الطريقة أنا لا أقبلها، بما أن جميع هذه الثلاثة صلاة وصيام وزكاة كلها وصايا، فالأولوية بأن تخرج من الثلث، حتى الزكاة لازم تطلع أولا من الثلث، إذا ما كفى الثلث حينئذ تخرجه من غير الثلث، فلا تستطيع أن تخرج الزكاة من أصل التركة ثم الثلث تقسمه على غيره، لا، من البداية لابد أن تخرج الزكاة والصلاة والصيام من الثلث، غاية الأمر أن الزكاة راح ينقص عليه، فتخرجه بعد ذلك من أصل التركة. فنقول
طيب. إيه؟ لماذا اخترت الزكاة آخر شيء؟ لماذا لا نخرج زكاة أول شيء وبعدين الصلاة؟
وهذا اللي قلنا، الزكاة أول شيء طلع، هذا احتمال
من الثلث، فالثلث 33، طلع الزكاة أول شيء
زين،
13، هذا 13 نقسمه على الصلاة
ما يفرق، يصير نفس الشيء يعني. الحين طلعناه بالنية، يعني من الثلث ولا من غير الثلث، المهم أنه أول شيء نطلع الزكاة. السيد يقول لا، لابد أن تخرج الثلاثة معا، فشنو لازم نسوي؟ يحتاج إلى عملية رياضية، أن عندنا 100 دينار، لابد أن ننقص منه مبلغا سمى سي، إذا قسمناه أخذنا ثلثه، قسمنا المجموع على ثلاثة، الحين راح أشرح شنو المراد من هذا، ساوى شنو؟ 3 واجبات. شنو هالطريقة هذه؟ يقول مو احنا عندنا التركة 100 دينار، انت الثلث تقسمه على الثلاثة، تقسمه على الثلاثة، طبعا ما يكفي للثلاثة، وتعطي تتمة الزكاة بعد تقسيم الثلث. اولا تقسم الثلث ثم تتمة الزكاة تعطيه بعد التقسيم. فهناك لدينا، خلنا نكتب هني الزكاة يساوي، او خل نقول شذي، الواجبات خل نخلي لهم حرف الصاد، الواجبات حرف الصاد، فهني 3 صاد كل واجب عندنا 3، صلاة وصيام وزكاة. خب والزكاة لابد أن يكون سين زائد صاد، يعني المقدار الذي تخرجه من الثلث للزكاة زائد الذي يحتاج إلى تتمة، هذه التتمة، هذه شنو؟ تتمة الزكاة. هذا لابد أن يساوي 20 دينار، اللي هو يساوي 20، وهذا الصاد شنو؟ الزكاة من الثلث، هذه الواجبات من الثلث، صحيح؟ واضح لهني ولا مو واضح؟ عندنا واجبات 3 سميناهم صاد، كل واجب صاد، هذا الذي نخرجه من من الثلث. وعندنا زكاة مقدار منه يخرج من الثلث ومقدار يحتاج إلى تتمة، هذه التتمة نسميها سين. فالتركة لابد أن تكون، هذه التركة تساوي، إذا قسمناها، خليك عن سين هذا الحين، إذا قسمناها على الثلاثة يعني أخذنا ثلث التركة، لابد أن تساوي 3 واجبات، ثلث التركة، تركة تقسيم 3 لابد أن تساوي شنو؟ 3 واجبات. ولكن ننقص من أصل التركة مقدارا لنتم به الزكاة، فلا، فمعادلة طرفاها مجهولان في الحقيقة، لابد أنت بالتخمين تحصل هالعدد المناسب، بحيث شنو اللي أنا يعني شنو نصيب كل واجب من الثلث، وشنو التتمة التي لابد أن أتمم بها الزكاة الواجب المالي.
هل صاد الدلالة سين وعمود
بها؟ شلون؟
هل صاد الدلالة سين وعمود بها المسألة؟
نطلع صاد؟ شلون نطلع؟
يعني ديك المعادلة صاد زائد سين يساوي 20، لا؟
إيه هذا 20 الحين، مو إذا طلعناه بعد هما
لا نقل السين بعد نوديها السبنة،
وهو ما راح توصل إلى نتيجة، لازم بالتخمين. إذا الحين وصلت إلى نتيجة قول لنا.
يعني إذا في مثلنا 33 نقسمه على 3 واجبات 11 11 11 كذي، ويبقى 9 من الزكاة.
لا، الثلث ما نقسمه على الثلاثة، التركة ما نقسمه على 3 مباشرة. أولا ننقص مقدارا لتكون بعد ذلك تتمة للزكاة، بعد ذلك هذا هذه التركة التي نقصنا منها تتمة الزكاة نقسمها على 3. فمثالنا الحين هو السيد الخوي حل المسألة، يقول إذا خلينا هذه التتمة 10 وصادها مخلينا 10، هذا يصير كم؟ يصير 30، وهذا يصير 90 تقسيم 3 يصير 30، يصح المطلق. فيكون 10 زائد 10 يساوي 20، الزكاة تممناه، ولكن الصلاة والصيام كل واحد منهما يبقى له فقط 10 و10. فلابد أنت تخمن كم الذي تحتاجه تتمة للزكاة، يعني تأخذ أعداد تخليها حتى تصل إلى نتيجة، كم الذي تحتاجه وكم الذي سوف يقسم على 3. عندك مجهولين، استبعد توصل إلى نتيجة شيخنا، لا تحاول. هذا بعض الأحيان يصعب. الحين مثال المئة سهل، يعني واحد بالذهن يقدر يحسبه. مثلا افرضوا إذا كان شنو، مثلا افرضوا إذا كان 500 دينار ناقص عدد ما ندري شنو هو، سوف يكون بعد تقسيم الثلث تتمة لأحد أفراد الثلث. قسمناه على ثلاثة ساوى مثلا ثلاث واجبات، ثلاثة صاد، وسين زائد سين زائد صاد يساوي الزكاة مثلا. هذا من ندري فيه
المفروض أن تطلع 40 سين.
شنو اللي 40؟
السين،
السين 40، السين طلعناه خلصنا
10
إيه. ففي هذه الصورة في الحقيقة يصير 500 تقسيم 3 ناقص سين تقسيم 3 يساوي، أو هذا التقسيم نشيله، يعني هذا بنحط أن عندنا ثلاث واجبات. إذا ما كان عندنا ثلاث واجبات هذا ما نقدر نشيله، بس الحين عندنا ثلاثة ونبي الثلث، فهذه ثلاثة بهذه ثلاثة تروح، فيصير صاد يساوي 500 ناقص ثلاثة، يعني لا عندك السين ولا عندك الصاد، فلا بد أن تضع الأعداد مكانها، تشوف 500 إذا نقصنا منه أي عدد يساوي شنو، بحيث يمكن يساوي الثلث مثلا. فيحتاج إلى شو اسمه، إلى محاولات. فالسيد يقول بهذه الطريقة ليست هناك أولوية للوصية المالية لتخرجها من أصل التركة ثم تقسم ثلث الباقي على الباقي، لا، الوصية المالية تخرج من الثلث كغيرها من الواجبات، مع أن ثلاث واجبات عندنا هذه لابد أن تستخرجها، وغاية الأمر أنك لابد أن تتم أو تتمم الوصية المالية من أصل التركة، فأصل تركتك في الحقيقة تساوي مقدارا مجهولا سوف ينقص منها لتتم بها الزكاة، وبعد ذلك يقسم على الواجبات الثلاثة، يكون مضربا للثلاثة. عفوا أنا اشتبهتني، هذا 500 ناقص ثلاثة يصير 9 صاد،
9 صاد
يكون مضربا للتسعة، فتحط هني عدد، مثلا افرضوا نحط مثلا 100 دينار نشوف يصير ولا ما يصير، 500 ناقص 4 مضربا لل، وبعدين لابد، او لا مو 100 نخلي شنو، اذا افرض هذا 200 مثلا، كل واحد منهم 200 على اساس، وهذا 1000 أساس المايكر في الثلث، وهذا 1000 أصل التركة، فمئتين زائد مئتين زائد مئتين يصير 600، ويكون أكثر من الشسمة من الثلث، فلا بد أن تضع هنا عددا بحيث تراعي هذه القاعدة، أن الزكاة هذا العدد السين زائد الصاد يساوي الزكاة، هذا تراعي. فتشوف مثلا هني ينفع 100 ينفع مثلا 150، وهذاك كم يطلع، مثلا اذا خليت 150 هذاك يطلع 50، اذا خليت 100 هذاك لابد ان يكون 100 ويكون مضربا للتسعة، وهكذا.
سيد انا عفوا، يعني بخلاصة حسب رأي السيد ان الثلاث الصلاة والصيام والزكاة تؤخذ من الثلث، وباقي الزكاة يؤخذ من التركة.
من التركة، بس اي تركة؟ التركة اللي قبل ما تاخذ الثلث منها،
قبل ما تاخذ،
اي نعم، هو هذا، هذه المشكله اللي تخلي المعادله تصير لها مجهولين. اذا كنا ناخذ الثلث وبعدين انت من التركة من الباقي بعد الثلث، هذا كان سهل تاخذ عادي. هذا لا، لابد ان توازن بين التركة بدون الثلث وبين التركة اللي
هي في الاصل الأصل الترك الثلث ليس ثلث التركة بل ثلث التركة ناقص
التدين. أحسنتم إيه هو هذا ثلث التركة بعد نقصان عدد لا تعلم ما هو التتمة يعني. فلديك مجهولان لابد الله يعينك لابد أن تحسب. أما بعضهم يقول لا أخرج هذا نفس الطريقة الأولى السيد السيستاني باري يقول بالطريقة الأولى سهلة يعني تطلع الواجبات المالية ثم بعد ذلك تخرج باقي الواجبات ما تصير المعاملة معادلة شنو ذات مجهولين. قال إذا كانت الوصايا متعددة المتعددة مختلفة بعضها واجب يخرج من الأصل وبعضها واجب لا يخرج من الأصل كما إذا قال أعطوا عني 60 دينارا 20 دينارا زكاتين 20 دينارا صلاتين 20 دينارا صومين فإن وسعها الثلث أخرج الجميع. وكذلك إذا لم يسعها وأجاز الورثة يعطيهم العافية يريحون من الحسابات. هذا المقسم يمكن يدفع للورثة يقول لهم جيزوا بس أنا لا أحسب الحساب هذا. وأما إذا لم يسعها ولم يجز الورثة فيقسم الثلث على الجميع وما يجب إخراجه من أصل التركة يلزم تتميمه منها تتممه من التركة ولكن قبل إخراج الثلث منها. فإن كان الميت قد ترك 100 دينار يخرج من أصل تركته 10 دنانير للزكاة ثم يخرج ثلثه 30 دينارا فيوزع على الزكاة والصلاة والصوم. وكذا الحال فيما إذا كانت شنو وصايا مركبة من واجبات مالية وتبرعية نفس المطلب يعني الطرف الآخر سواء كان تبرع أو كان واجب غير مالي ما يختلف المهم أن عندنا واجب مالي وغيره هذه المشكلة هذا الفرض اللي تحصل فيه المشكلة. وكذا الحال فيما إذا تعددت الوصايا وكان بعضها واجبا يخرج من الأصل واجب مالي وبعضها تبرعية. نعم إذا لم يمكن التتميم من التركة تعين التتميم من الثلث في كلتا الصورتين. شلون لا يمكن التتميم من التركة؟ وإحنا قلنا ناخذ نقسم الثلث بعد ما نقصنا من التركة مقدارا لنتمم به مثلا الزكاة. يقول إذا ما قدرت تتمم من أصل التركة شلون واحد ما يقدر التركة موجودة بعد ليش ما يقدر تتمم؟ ما لهم شغل الورثة هذا واجب مالي يخرج رغما على أنوفه. شلون كما إذا كانت أصل التركة مطلوبة بواجبات أخرى كديون وما شابه ما عنده أصل تركة يعني ما عندك 100 دينار تنقص منه تتمة الزكاة ثم ما بقي تقسمه على 3 ليخرج الثلث ما عندك هذا عندك ثلث من التركة و الباقي مثلا ديون أو واجبات أخرى أيضا لا يمكن التتميم من التركة. هناك عدة واجبات بحيث التركة تذهب كلها فتتمم من الثلث يعني تنقص من نصيب الزكاة وتنقص من نصيب الصلاة والصيام ولو صار صفر بعد ما عندك شيء.
لكن الديون مو من الواجبات المالية؟
واجبات مالية.
ليش مو في الحسبة؟
أقول إذا كان بطريقة يعني الواجبات المالية زادت بحيث ما تبقي أصل التركة أصلا يعني الزكاة ما كان 20 دينار كان مثلا 90 دينار افرضوا 100 دينار مثلا فتروح افرض الزكاة بروحه كان 100 دينار، خلاص كل تركة تروح والثلث يروح والصلاة والصيام ما يبقى منه شيء بعد. يعني هل النسبة بينهما تنقص تنقص حتى تتحول إلى الصلاة والصيام يتحولان إلى صفر، نسبة التي لابد أن تتمم بها، هذه التتمة قد تستوعب جميع التركة.
لعله وفادني في الدرس السابق الصلاة والصوم للموصي هذا لكي يستأجروا شخصا نيابيا.
نعم مثلا ادفعوا عني لأني تركت الصلاة، فهذا واجب ولكن واجب غير مالي للاستئجار مثلا. نعم.
وفي الأصل أليس يقوم به الولد الأكبر؟
إذا وصى وصيته لازم نعمل بها.
وصل
نعم قال ثلثي لكذا لفلان لصلاتي مثلا.
لكن إذا لم يوصي يقوم به الولد.
نعم إذا لم يوصي أن تخرج، حتى التبرعيات والتبرعيات هي بنفسها غير واجبة، ولكن إذا وصى قال مثلا أموالي للفقراء مثلا ثلثي للفقراء، وبكونه وصية يجب العمل به، فإذا وجب العمل هل نقدم واجبات المالية على هذا هذه الوصية اللي في أصلها في أصلها تبرعية ولكن بالوصية صارت واجب؟ السيد يقول كلاهما واجبان، ماكو أولوية لهذا الواجب على ذاك الواجب، ولو هذا واجب مالي هذاك واجب غير مالي، بالنهاية العمل بالوصية واجب. فغاية الأمر أن الواجبات المالية لها ميزة، تخرج من الثلث وتتمم من غير الثلث، هذا الميزة اللي لها. صورة أخيرة من هالصور، إذا كانت الوصايا بعضها واجبات وبعضها واجبات غير مالية وبعضها تبرعات، هذه الصورة ما ذكرناها، ذكرنا إذا الوصية بتمامها كانت واجبات مالية، إذا بتمامها كانت واجبات غير مالية، إذا بتمامها كانت تبرعية، هذه ذكرناها. وذكرنا هذه الصورة اللي واجبات مالية وغيرها. عندنا صورة أخيرة، واجبات غير مالية وتبرعات، هل هناك تقديم لأحدهما على الآخر؟ هل الواجبات غير المالية تقدم على الواجبات على التبرعات، أم كلاهما وصيتان كلاهما واجبان يجب العمل بهما؟ هذه وصية وتلك وصية، ماكو فرق بينهما. السيد يقول فيه إشكال وكلام، لعل من هذه الجهة، أنه أن التبرع بعدما وصى به صار واجبا، ماكو فرق هذا واجب وذاك واجب، والأظهر أن نقدم الواجبات غير المالية على التبرعات في حدود الثلث، كلاهما يتحددان بحدود الثلث، ولكن هذا الثلث إذا ما كفى نقدم أيهما؟ هل نستطيع أن نقدم الواجبات غير المالية على التبرعات أم لا؟ يقول الأظهر هو التقديم، إذا تعددت الوصايا وكان بعضها واجبا لا يخرج من الأصل وبعضها تبرعية ولم يفي الثلث بالجميع ولم يجزها الورثة، هذا محل فرضنا، ففي تقديم الواجب على غيره إشكال وكلام، والأظهر هو التقديم، إذا وصى بصلاة ووصى بأمواله للفقراء في حدود الثلث، ولكن هذه الوصية زاد عن الثلث صار بمقدار النصف مثلا، قال أعطوا مثلا افرضوا هو عنده 1000 دينار، قال أعطوا 250 دينار للصلاة و250 دينار للفقراء، فهل نقدم الصلاة على الفقراء؟ يقول الأظهر هو التقديم. المراد من الوصية التبرعية الوصية بما لا يكون واجبا عليه في حياته، هذا بيناه سابقا، قلنا المراد بالتبرعية هو ما ليس واجبا في حياته، من هالجهة نسميه تبرع وإلا يجب العمل بها، سواء أكانت تمليكية، يعني قال فرسي لفلان لزيد، أم كانت عهدية أعطوا فرسي لزيد؟ ماكو فرق، بالنهاية كلاهما تبرعيان. أم عهدية كما إذا قال تصدقوا بفرسي بعد وفاتي؟ إذا أوصى بثلثه لزيد من دون تعيينه في عين شخصية يكون الموصى له شريكا مع الورثة، فله الثلث ولهم الثلثان. ما عين، ما قال ثلثي الذي هو بيتي، ثلثي الذي هو سيارتي مثلا، لا، قال ثلث أموالي. فيكون هذا الشخص سواء فقير سواء شخص معين، عنوان الفقراء مثلا أو لا، أشخاص معينون أيا كان، يشاركون باقي الورثة في جميع الأموال. يعني كل مال مال مشترك بينهم، هذا الدينار الواحد مشترك، ثلثه لمن وصى له وثلثاه للورثة، والدينار الآخر كذلك، والدينار الآخر، كل جزء من أجزاء أمواله يقسم إلى ثلاثة، ثلثه لفلان وثلثاه للورثة. فله الثلث ولهم الثلثان. يترتب على هذا أنه إن تلف من التركة شيء، مقدار مثلا سيارته سرقت مثلا، راحت خلاص، فالضرر يقسم على الجميع، لأن هذه السيارة لم تكن للورثة دون زيد الموصى له الثلث، ولا هذه السيارة كانت لزيد دون الورثة، لا، هذه السيارة ثلثها لزيد وثلثاها للورثة، فالضرر يلحق الجميع بالنسبة. فإن تلف من التركة شيء كان التلف على الجميع، وإن حصل لتركته نماء، كان عنده دواب غنم مثلا، هذه الغنم أولدت، كان النماء مشتركا بين الجميع أيضا، لأن هذا الغنم الذي ولد له ولد، هذا الولد من حيوان ثلثه لزيد وثلثاه لغير زيد، فالولد أيضا هكذا يكون ثلثه لزيد وثلثاه لغير زيد من الورثة. مسألة أخرى، إذا أوصى بصرف ثلثه في مصلحته، ما أوصى لزيد، قال لا اصرفوه علي أنا، فيبقى مالكا لهذا الثلث ولو بعد موته، هذا من الموارد اللي الميت يملك. زين، إذا أوصى بصرف ثلثه في مصلحته من طاعات وقربات يكون الثلث باقيا على ملكه، فإن تلف من التركة شيء كان التلف موزعا عليه وعلى باقي الورثة، هم التلف يلحقه وهو ميت، وإن حصل النماء كان له منه الثلث.
في مصلحته مثلا، يعني
في مصلحة، قال هذا مثلا ثلثي اصرفوه علي أنا ولو مت،
مثلا
ما أدري يبنون على قبره، يسوون خيرات مبرات، ماء سبيل على قولة الشيخ، أي شيء يصدق عليه أنه في منفعة هذا الشخص، بمصلحة هذا الميت، طبيعي ما عنده مصلحة، ما تشتري له سيارة وبيت وكذا، مصلحته تسوي له أعمال خيرية مثلا. ولذا قال من طاعات وقربات، يعني تدفع له مثلا زيارة، أحد قاعد يزور، تقول أنا زورك زور عن والدي مثلا نيابة عنه مثلا. تأتي تتمة الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.